تستمعون الآن لبرنامج المرأة في عيون الشعراء من رمز الإذاعة الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. أيها الأعزاء، تعتبر المرأة موضوعاً رئيسياً من موضوعات الشعر العربي، وإن كان القارئ والمتذوق للشعر العربي قد اعتاد على الأشعار والقصائد والمواد التي تتحدث عن المرأة من زاوية الحب والغزل والوصف، فسيجد في هذه الحلقة موضوعاً مختلفاً وإن كان للحب منه نصيب آخر، حيث جمعنا لكم مجموعة كبيرة من الأبيات التي تتناول نظرة الشاعر العربي إلى المرأة في عصور مختلفة. وبالطبع لن نأتي بجديد إذا قلنا أن هذه النظرة بالمجمل نظرة متعالية وسلبية وظالمة إلا في النادر، فالأبيات التي بين أيدينا تتناول صفات المرأة وخصالها في الحياة والحب والتربية من جهة نظر كاتب القصيدة. سنبدأ مع مجموعة من الأبيات التي تتناول أحدى سجايا النساء الراسخة في ذهنية الشعر العربي وهي الغدر، حتى أن البعض اعتبر الوفاء الوجداء إنما تفرضه على المرأة قيود اجتماعية وتربوية، وهذا الغدر ليس غدراً أو غدر المرأة بالرجل وحسب، بل هو غدر المرأة بالمرأة أيضاً. مثلاً يقول عباس محمود العقاد: وفاء بنات حواء قيود تصاغ لهن من طبع وعرفي، فما فيهن مخلصة لأخرى وما فيهن مخلصة لألفي. ويضيف العقاد في موضع آخر: خلي الملام فليس يثنيها، حب الخداع طبيعة فيها، هو سترها وطلاء زينتها ورياضة للنفس تحييها، وسلاحها فيما تكيد به من يصطفيها أو يعاديها، وهو انتقام الضعف ينقذها من طول ذل بات يشقيها، أنت المنوم إذا أردت لها ما لم يرده قضاء باريها. وإذا ما أمعنا في ديوان الشعر العربي الحديث لن نجد مثل الشاعر العراقي معروف الرصافي تعنتا في الدفاع عن المرأة في ميادين مختلفة، فهو القائل: وما العار أن تبدو الفتاة بمسرح تمثل حالي عزة وإباء، ولكن عارا أن تزي رجالكم على مسرح التمثيل زي نساء. كما أن الرصافي يثمن دور المرأة الأم في التربية فيقول: ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات، وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، فيا صدر الفتاة رحوت صدرا فأنت مقر أسنى العاطفات، نراك إذا ضممت الطفل لوحا يفوق جميع ألواح الحياة، إذا استند الوليد عليك لاحت تصاوير الحنان مصوراتي، لأخلاق الصبي بك انعكاس كما انعكس الخيال على المرآة. كذلك يخوض الرصافي في الدفاع عن النساء في الأبيات التالية، يقولون أن النساء نواقص ويدلون فيما هم يقولون بالسمع، فأنكرت ما قالوه والعقل شاهدي، وما أنا في إنكار ذلك بالبدعي، إذا النخلة العيطاء أصبح طلعها ضعيفا فليس اللوم في هذا على الطلعي. ولا يمكن القول أن سمة الشعر العربي في عصره الحديث والمعاصر مناصرة المرأة. ربما تذكرون أبيات العقاد التي هاجم بها المرأة في بداية هذه القصيدة وفي بداية هذه الحلقة، كما أنه لا يمكن القول أن الشعر القديم خلا من مدح النساء أو على الأقل الإضاءة على دورهن التربوي والاجتماعي. كذلك تشير الأبيات المنسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب إلى رأي مغاير ويقول: ضع ذكرهن فما لهن وفاء، ريح الصبا وعهودهن سواء، يكسرن قلبك ثم لا يجبرنه، وقلوبهن مع الوفاء خلاء. وربما يكون باب الحب هو الأوسع في الشعر، ولما كان معظم الشعراء من الذكور كانت المرأة تحتل المساحة الأكبر في الشعر غزلا ووصفا وشوقا وعتابا. فالإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يتصدى لربط المعاناة بالنساء ويلجأ إلى ربطها بالتقرب ممن لا نحب، وينسب للشافعي أنه قال: أكثر الناس في النساء وقالوا: إن حب النساء جهد البلاء. ليس حب النساء جهدا، ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. وفي سياق آخر يقول البحتري في الحب والنساء: بكل سبيل للنساء قتيل، وليس إلى قتل النساء سبيل، وفي كل دار للمحبين حاجة، وما هي إلا عبرة وعويل. أما علقمة الفحل فيعود بنا إلى نقطة البداية، فيرى أن النساء يوصلن صاحب المال من الشباب ويعرضن عن شيخ أو فقير. يقول علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب، يردن ثراء المال حيث وجدنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. ويقول الفرزدق في النساء الجديرات بحبه: أحب من النساء وهن شتى، حديث النزر والحدق الكلالا، موانع للحرام بغير فحش، وتبذل ما يكون لها حلالا. وهنا نعرض عليكم أيضا قول شريح القاضي الذي يقدر زوجته على الأقل إن لم يقدر النساء جميعا: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينبا، أضربها من غير ذنب أتت به؟ وما العدل مني ضرب من ليس مذنبا؟ فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبدي منهن كوكبا، وكل محب يمنح الود إلفه، ويعذره يوما إذا هو أذنبا. لكن الشعر الحديث حاول بعضه التعامل مع المرأة بإنصاف وتقدير لدورها الاجتماعي التربوي وتأثيرها في نشأة المجتمع، وهذا التبدل النوعي في وعي الشعر لم يأتي نتيجة تبدل دور المرأة بقدر ما هو نتيجة تغير في ظروف المجتمع ككل، حيث حتمت هذه التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها القرون الثلاثة الأخيرة من الألفية الثانية أن يعيد الرجل المثقف الشعر النظر في تناول المرأة في شعره. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في دور المرأة بتنشئة الرجل أن المرأة إن لم تنل تعليمها أرضعت أبناؤها من جهلها. وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. كذلك في قصيدة أحمد شوقي عن خلية النحل إشارات مهمة عن المرأة وقدرتها على القيادة والعمل. وفي قصيدة مملكة النحل يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة، تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، فعجبا لعمال يولون عليهم قيصرة، تحكمهم راهبة ذكارة مغبرة، عاقدة زنادها عساقها مشمرة، تلثمت بالأرجوان وارتدته مئزرة، وارتفعت كأنها شرارة مطيرة، ووقعت لم تختلج كأنها مسمرة، مخلوقة ضعيفة من خلق مصورة، يا ما أقل ملكها وما أجل خطرة، قف سائل النحل به بأي عقل دبرة، يجيبك بالأخلاق وهي كالعقول جوهرة، تغني قوى الأخلاق ما تغني القوى المفكرة، ويرفع الله بها من شاء حتى الحشرة، أليس في مملكة النحل لقوم تبصرة، ملك بناه أهله بهمة ومجدرة. أيها الأعزاء، لن ندعي أننا تمكننا من جمع كل ما قيل عن المرأة في الشعر العربي القديم والحديث، فذلك يحتاج إلى مجلدات طبعا، لكننا حاولنا أن ننقل الجو العام لطريقة تعامل الشعر العربي مع موضوع المرأة، ونعلم أن هناك مئات الأبيات والمقاطع الشعرية التي تتحدث عن المرأة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقات التي قدمناها لكم خلال أيام العيد المبارك. ختاماً، كل عام وأنتم بألف خير، وانتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى وفي أعياد مباركة تجمعنا بكم. هذه تحياتي لكم هدى العطافي من الإعداد والتقديم، هي لكم أيضاً من المايسترو بلمساته الفنية الراقية سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.